الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلم اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النور ليعم عباده بالخير ويمين فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد. آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه عوائق في طريق الاستجابة. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه عوائق في طريق الاستجابة. فأقول وبالله التوفيق، إن الله جل في علاه قسم عباده إلى فريقين: مستجيب لأمر الله رب العالمين وجزاؤه الحسنى، وغير مستجيب لأمر الله رب العالمين وجزاؤه النار. فقال عز من قائل: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الآية الكريمة قسم فيها الرب جل جلاله عباده إلى فريقين. الفريق الأول هم أهل الاستجابة لأمر الله رب العالمين ولأمر النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، هم الذين نفذوا الأمر واجتنبوا النهي وصدقوا الخبر، هم الذين من صفاتهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الفريق إخوة الإيمان والإسلام هو الفريق الذي يحيا الحياة الطيبة في الدنيا، وهو الفريق الذي ينعم يوم العرض على خالق السماء والأرض بجنة أعدها الله عز وجل لأهل الاستجابة. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم ومعهم. لذا قال عنهم: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي أطاعوا ربهم فنفذوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوا خبره، لهم الحسنى، والحسنى هي الجنة يا عباد الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والفريق الآخر وهو الفريق الذي ما استجاب لأمر الله وما استجاب لأمر النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا الفريق هو الفريق الذي خسر الدنيا والآخرة عياذا بك اللهم من الخسران، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي افتدوا به من عذاب النار والعياذ بالله رب العالمين، ولا يقبل منهم ذلك يا عباد الله. لذا قال: أولئك لهم سوء الحساب. يقول الإمام النخعي رحمه الله تعالى: وسوء الحساب أن يحاسب الرجل بكل ذنبه فلا يغفر له منه شيء. نسأل الله عز وجل السلامة. آمين. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، أي في الآخرة مأواهم جهنم، هذه النار التي بيّن الله عز وجل أنها الدار التي أعدها للفاجرين وللمتكبرين وللمعاندين من الكافرين والمنافقين ومن كان على شاكلتهم.
وبين أن مادة اشتعالها من الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أي بئس الفراش عياذا بك اللهم. قوم يلبسون القطران، قوم جعلهم الله وقودا للنار، قوم يتنفسون النار، يمشون على النار، يلتحفون النار، قوم طعامهم الزقوم والغساق عياذا بك اللهم من حالهم. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فأهل الإيمان حقا وأهل الاستجابة صدقا هم الذين يسارعون لأمر الله ويسارعون لأمر رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه، بينما أهل النفاق وأهل العناد كما وصفهم الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه صفة القوم الذين لم يستجيبوا لأمر الله رب العالمين، يتباطؤون ويتكاسلون ويرفضون أوامر الله رب العالمين، هؤلاء هذا حالهم. لذا ينبغي على أهل الإيمان أن يكونوا على علم أن الطريق إلى الله رب العالمين محفوفة بالعوائق، فينبغي على كل عبد مستجيب لأمر الله أن يكون على علم بتلك المعوقات حتى يحضرها وحتى يسلم من شرها. وفي هذا اللقاء سأشير إخوة الإيمان والإسلام تذكيرا لنفسي ولأحبابي إلى بعض المعوقات التي تعيق السير إلى الله رب العالمين وتعيق من الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى نحضرها وحتى نتجنبها فنحقق الاستجابة التامة لأمر الله رب العالمين ولأمر النبي الأمين، فنحصل الحياة الحقيقية الكاملة. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالحياة الحقيقية الكاملة في ظل الاستجابة لأمر الله رب العالمين كيف لا. وقد قال الله جل جلاله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أجل ذلك كان لزاما على كل عبد مستجيب لأمر الله أن يكون على علم ببعض المعوقات التي تعيق السير إلى الله رب العالمين، والتي سوف أشير في هذا اللقاء لضيق المقام إلى بعضها. ومن هذه المعوقات إخوة الإيمان والإسلام ضعف الإيمان بالله جل جلاله واليوم الآخر. فمن معوقات الطريق ضعف الإيمان بالله جل جلاله وضعف الإيمان باليوم الآخر، وينشأ هذا الضعف بسبب الجهل وعدم التعرف على الرب جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله. فمن لم يتعلم ويتفقه ويتعلم التوحيد الخالص لله رب العالمين ويتعرف على ربه جل جلاله يصاب بالفطور، يصاب بالغفلة، والعياذ بالله رب العالمين. والغفلة تعيقه عن السير إلى الله رب العالمين. لذا وردت الآيات على مائدة القرآن الكريم تحذر من هذا الصنف من الناس. قال الله تعالى لنبيه الأمين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. نعم إخوة الإيمان والإسلام، لزاما على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يحذر طرق أهل الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، فالغفلة داء عظيم سببه الجهل بالله رب العالمين. فينبغي على كل مسلم أن يعرف ربه معرفة صحيحة، يعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. فمن عرف الرب جل جلاله استقام على أمره وحقق عبادة جليلة هي عبادة المراقبة، والتي تعني علم القلب بقرب الرب جل في علاه. فالذي يعلم أن من أسماء الله رب العالمين أنه البصير، تراه يقبل أو يقدم على ما يخالفه، الإجابة لا. والذي يعلم أن من أسماء ربه جل جلاله أنه السميع، تراه لا يحتاط في قوله، الإجابة لا. ومن يعلم أن ربه جل جلاله هو العليم، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بالله عليكم، من علم أن ربه العليم تراه لا يتعجل في الاستجابة لأمره وتنفيذ ما يأمر به في كتابه أو على لسان رسوله. إذن ضعف الإيمان بالله رب العالمين سبب عظيم يعيق السير إلى الله رب العالمين. وكذلك ضعف الإيمان باليوم الآخر. هناك أناس إذا سمعوا كلاما عن الموت أو عن القبر أو عن البعث أو عن الحساب يضيق صدرهم. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بالدنيا وملأت الدنيا قلوبهم. فهذا الصنف من الناس هو سبب الانكسار وسبب ذهاب الريح لهذه الأمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إذا دخلت الدنيا القلوب أهلكت وأفسدت، كمثل الفلك طالما الماء تحتها تسير مرتفعة وتعبر المحيطات والبحار والأنهار، لكن إذا دخل الماء قلبها أغرقها وأهلكها. هكذا أنت أيها الإنسان، الدنيا كالبحر العميق فما دامت تحت قدمي ارتفعت وعلوت ونجوت، فإذا ما دخل الماء إلى قلبك كان الغرق وكان الهلاك. لذا اجعلوها في اليد ولا تجعلوها في القلب حتى تكون النجاة. فالمعيق الأول للسير إلى الله رب العالمين ضعف الإيمان بالله جل في علاه، وضعف الإيمان باليوم الآخر. الموت حقيقة، فهو خلق من خلق الله رب العالمين، القائل في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار وابتلاء وامتحان، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، لا، فليست العلة بكثرة العمل، إنما العلة بإحسان العمل، أن يكون العمل على كتاب الله ومتابعا لسنة رسول الله، وهذا معنى إحسان العمل، عمل فيه إخلاص لله رب العالمين ومتابعة لهدي النبي الأمين حتى وإن قل. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يحب من العمل ما قل ما كان ديمة، أي مستمرا دائما. وطريق العلاج من هذا المعوق بالعلم النافع، أن تعرف ربك من خلال كلامه، تقرأ القرآن بتدبر، وتعي عن الله رب العالمين، وتتفكر في نصوص السنة المطهرة، وتتعرف على المآلات حتى تعرف ربك وتعرف إسلامك وتعرف نبيك، عندها سوف تستقيم على أمر الله رب العالمين. لذلك أول ما يسأل عنه العبد في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ جميع الشهادات التي حصلناها في الدنيا من عالية ورسائل ماجستير ودكتوراه وأستاذية وغيرها، كلها تنسى على باب القبر، ونسأل السؤال الذي طالما درسناه في التعليم الأولي في المرحلة الابتدائية: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأعدوا للسؤال جوابا وأعدوا للجواب صوابا. فلا بد من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. لذا قال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فانظر يا عبد الله إلى هذه الآية الكريمة المباركة، يخاطب بها الرب جل في علاه خاتم الأنبياء والمرسلين بعد 13 سنة من تعليم النبي الأمة التوحيد في مكة، والصبر على الابتلاء والصبر على الإيذاء والطرد من المكان مرة بعد مرة، ثم يأمره الرب فيقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فمهما بلغت من ذروة العلم أنت في حاجة ماسة إلى العلم ومداومة تحصيل العلم. نعم، فيظل الرجل عالما ما دام الرجل في طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذا بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيح أسماءه: باب العلم قبل القول والعمل. فما أحوجنا إلى العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، فنتجنب هذا المعوق من معوقات السير إلى الله رب العالمين. المعوق الثاني الذي يعيق أهل الاستجابة، عنوانه الكبر والاستعلاء عن قبول الحق. يا لها من آفة وعلة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي رب الحق بعد أن تبين. فمن رد الحق الوارد في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له فهو من أهل الكبر لا محالة. وأهل الكبر قال عنهم النبي الأمين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم من الكبر وأهله. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق والبيهقي وغيرهم رحمهم الله تعالى، قصة ملك من ملوك القساسنة الموالين للروم في بلاد الشام دخل الإسلام، واسمه جبلة ابن الأيهم، وكان ملكا من ملوك الغساسنة، وجاء إلى مكة معتمرا. وبينما هو يطوف بالبيت بعد إسلامه إذا بأعرابي يدوس خطأ على طرف إزاره، فالتفت جبله ولطم الأعرابي على وجهه، فقال الأعرابي: والله لأشكونك إلى عمر أمير المؤمنين. وبالفعل رفع الأعرابي الأمر إلى الفاروق عمر، عمر العدل الذي أقام العدل في أرض الله رب العالمين كما تعلمه من كتاب ربه ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا بعمر رضي الله عن عمر يستدعي جبلة ويقول له: يا جبلة، أنت بين أمرين، الأمر الأول أن تستأذن من الأعرابي وتسترضيه أن يعفو عنك، أو يلطمك الأعرابي على وجهك. وهذا حكم الله رب العالمين، هذا هو الإسلام. فنظر جبلة ابن الأيهم إلى عمر واندهش من حكم عمر، وقال: يا أمير المؤمنين، أنا ملك من الملوك، وهذا من السوقة، أي من عامة الناس، فكيف تسوي بيني وبينه؟ فقال عمر: إن الإسلام هو الذي سوى بينكما، فدعك من هذا. فعندها قال جبلة لعمر: إذن أنظرني حتى أختار. فلما جاء الليل إذا بهذا الفاجر المعاند لأمر الله والمعاند لأمر رسول الله يأخذ حاشيته بظلام الليل ويفرون إلى بلاد الروم، ويعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق النصرانية. ما الذي حمله على ذلك؟ الكبر. الكبر يا عباد الله جعله يرد أمر الله ويرد حكم الإسلام ويترك دين الإسلام ويفر مرتدا خسر الدنيا والآخرة. وكم من أناس إخوة الإيمان والإسلام في نفوسهم الكبر على أوامر الله وعلى أوامر رسول الله، غير أنهم يحاولون جاهدين التماس المبررات الواهية التي تجعلهم يبتعدون عن أمر الله وعن أمر رسول الله، ونسوا أن الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالكبر بطر الحق، أي رد الحق بعد أن تبين. كثيرون هؤلاء إذا ما جالستهم وناصحتهم وأمرتهم بأمر الله أو بأمر رسول الله، إذا بهم يحاولون جاهدين التفلت من الأمر والتفلت من النهي، يلتمسون لأنفسهم بعض المبررات الواهية الضعيفة الشاذة، فهذا من الكبر والعياذ بالله رب العالمين. أصحاب الاستجابة حقا إذا علموا أن الأمر عن الله أو عن رسول الله صارعوا بالامتثال يا عباد الله. فهذا نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه يرسل إلى ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، العربية القرشية الحرة ابنة عمة رسول الله، ليزوجها ممن؟ من مولاه ومن خادمه الذي اشتراه ثم أعتقه، زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندها قالت زينب: أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله، أتزوج من خادم النبي، أتزوج من خادم النبي. والعرب كانت عندهم كفاءة، الحرة لا تتزوج أبدا من مولى ولا من عبد، ولكن جاء الإسلام وجعل الكفاءة دينية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعندما قالت زينب ما قالت، أنزل الله قرآنا يقول فيه ربنا جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما علمت زينب أن قرآنا أنزل بشأنها بكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله من خادم النبي ومولى النبي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنقول لكل متكبر يتعالى على الناس ويفتخر بالأحساب والأنساب: ألم تقرأوا قول ربكم جل جلاله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان والإسلام، فلا فخر بحسب ولا بنسب، إنما الفخر حق الفخر الفخر بتقوى الله رب العالمين. فالناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنها التقوى منزلتك عند ربك، لا بحسب ولا بنسب، ولكن باستجابتك لأمر الله، بطاعتك لأمر الله ولأمر رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا إخوة الإيمان والإسلام، من المعوقات التي تعيق السير إلى الله والاستجابة لأمر الله معوق بعنوان رفقة السوء. فكم من صاحب ساحب، والرفقة السيئة تصد عن سبيل الله رب العالمين. لذا كان لزاما على الآباء وعلى الأمهات أن يحسنوا تربية الأبناء، وأن يتابعوا أصحابهم والرفقة التي يسيرون معهم. فكم من صاحب سحب صاحبه فأهلكه وأرداه وأبعده عن أمر الله رب العالمين. وقد بيّن القرآن الكريم هذا في آيات كثيرة، وبيّن ندم هؤلاء الذين بسبب الرفقة السيئة صدوا عن سبيل الله رب العالمين، فقال عنهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم إخوة الإيمان والإسلام، وهل ينفع الندم يومها؟ الإجابة لا. قد ينفع اليوم، ينفع اليوم أن تبتعد عن رفقة لا تذكرك بالله، أن تبتعد عن رفقة تقودك إلى معاصي الله، وتقودك إلى المحرمات، وتقودك إلى الشهوات، وتستبدلها برفقة صالحة تقودك إلى مرضات الله رب العالمين، والاستجابة لأمر الله رب العالمين. ولذا قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك أي بائع العطور إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، والكير آلة يستعملها الحداد في إشعال النار ليلين معه الحديد. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي، يقول لقمان لولده واعظا: يا ولدي إذا مررت بناد لقوم فسلم واجلس واستمع، فإن نطقوا بذكر الله فواصل الجلوس معهم، وإن بدأوا مجلسهم بغير ذكر الله ففارق مجلسهم. نعم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المجالس التي تغص بالغيبة والنميمة والخوض في الأعراض والطعن في الأنساب والفخ وما شابه ذلك، هذه ليست مجالس أهل الإيمان، ليست مجالس أهل الإسلام. مجالس أهل الإسلام مجالس نور، فيها ذكر الله، فيها الصلاة على رسول الله، فيها الاستجابة لأمر الله. إخوة الإيمان والإسلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعوقات والتي أختم بها اللقاء التي تعيق السير إلى الله وتعيق أمر الاستجابة لله ولرسوله، معوق بعنوان الفتاوى المضللة. الفتاوى المضللة، فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه التهاون في هذا الباب العظيم. إن الإفتاء وظيفة الراسخين في العلم، لذا كان السلف الصالح يتورعون ويخافون أشد الخوف من التعرض للفتيا، بل يقول محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: إن العالم بين الله عز وجل وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهما؟ إن العالم أي الذي يفتي الناس ويعلم الناس أحكام ربهم جل جلاله هذا بين الله وبين الخلق، فلينظر كيف يدخل بينهما. فلا بد ألا يدخل هذا المدخل إلا العلماء من أهل الرسوخ في العلم ومن أهل التحقيق. رضي الله عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس، يأتيه سائل من بلاد اليمن بمسألة قومه، يسافر سفرا شاقا مرهقا ويحمل مسألة قومه في بلاد اليمن، ويدخل على إمام دار الهجرة في مدينة رسول الله ويقول: يا مالك، جئتك من بلاد اليمن بمسألة قومي. فعرضها على الإمام مالك، أنصت مالك للمسألة، فلما فرغ السائل من مسألته رفع مالك رأسه وقال: الله أعلم. فتعجب الرجل وقال: يا إمام، ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال له مالك: عد إلى قومك وقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. هكذا كان لا يتكلمون إلا بعلم، فإذا سئلت عما لا تعلم فقل: الله أعلم. قل: لا أدري، فلست أكرم على الله من ملائكة الرحمن الذين عندما سئلوا عما لا علم لهم به قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نحن في واقع مرير، واقع تزيى فيه الكثيرون للأسف بزي أهل العلم وهم ليسوا من أهل العلم، فأفتوا الناس بفتاوى مضللة فيها لي لأعناق النصوص، وفيها الاستناد لأقوال مضطربة، ونصوص هذه النصوص ضعيفة أو موضوعة أو مكذوبة، وبذلك فتنوا الناس في دينهم وأبعدوهم عن أمر ربهم وأبعدوهم عن هدي نبيهم. بل نحن في زمن كثرت فيه الشبهات وهدم ثوابت الدين في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، فطارة بتمييع قضايا الإسلام، وطارة بالطعن في النصوص من كتاب أو سنة، وطارة بهمز ولمز أصحاب رسول الله، وطارة بهمز المحدثين كأئمة الدين مثل الأئمة الأربعة ومثل البخاري ومثل مسلم وغيرهم من أئمتنا، وهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى الذين قيدهم الله عز وجل لحفظ شريعته، لأنه القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه لكتابه ولسنة نبيه قيد من خلقه من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من يحفظ هذا الدين وينقلونه بأمانة تامة وصدق منقطع النظير. فجاء حثالة الناس في زماننا وأرادوا هدمهم بهمزهم ولمزهم. لماذا؟ لأنهم شهودنا، وإذا هدموا شهودنا هدموا ديننا. فينبغي علينا جميعا الحرص على تعلم العلم، ولا نسأل إلا الراسخين في العلم من المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع، حتى نحتاط لديننا وحتى نتمكن من الاستجابة لأمر ربنا. فتلك الفتاوى المضللة أبعدت الناس عن طريق الاستجابة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الباب واسع وفيه معوقات كثر، ولكن كما تعلمون المقام ضيق وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد. فأكتفي بما ذكرت، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.